عندك مسألة من يقول عندي عند من عندك يا محمد يا الله أنت أهل إن شاء الله ما حكم يعني أن يستقبل الميت إلى القبلة المحتضر هل يستحب توجيهه إلى القبلة أم لا؟ أكثر. نعم نعم أفضل ماذا؟ أنه يستقبل القبلة تذكر من أهل العلم من قال بقولك يقول استحب أن يستقبل بالمحتضر إلى القبلة نعم إيه قبلته على الكعبة قبلتكم أحيانا وأمواتا لكن نعم ضعيف الظاهر نعم الألباني يقول هو بدعة أحكام الجنائز نعم ايه نعم الإمام النووي في المجموع الإمام النووي في المجموع بارك فيكم ينقل الاتفاق يقول ويستحب استقباله إلى القبلة وهذا مجمع عليه لكن قوله رحمه الله مجمع عليه فيه نظر فإن أبا عبد الرحمن إن أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف كان حضر ابن المسيب فلما أغشي على ابن المسيب قال لهم أبو سلمة وجهوه إلى القبلة والظاهر فيما يظهر أن كلام أبي سلمة وجهه إلى القبلة دليل على أنه مشهور وهو تابعي يروي عن أبي هريرة أنه مشهور توجيهه من القبلة كانوا يتبركون بهذا فلما فاق ابن المسيب وقد وجه سريرة قال هل فعلوا هذا بعلمك يا أبا سلمة قال أنا أمرتهم بتحويله قال إذا ردوا إلى ما كان عليه طيب فابن المسيب وهذا السند الحديث أو الأثر رواه ابن أبي شيبة ويقول الألباني في أحكام الجنائز صحيح إلى ابن المسيب فالظاهر الألباني ما ذكر أثرا غيره أحكام الجنائز فالظاهر كما يقول النووي إنه يعني شبه إجماع أو يقال عليه الجماهير طيب أما أن يقال أنه بدعة هذا قول غير صحيح فإن جماهير السلف قد استحبوه من التابعين وتابعيهم فلا يقال أنها بدعة طيب سلمكم الله يعطونا يقول هنا حسن الألباني في صحيح الجامع أما في أحكام الجنائز فيقول لا يستحب يرى أنه من البدع والظاهر ما تصل إلى البدعة حديث عمير بن قتادة طيب هذا يعني أنه وجهه وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر من يوجهه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك طيب فالمسألة والله أعلم فيه سعة طيب فمن تحسنه أو من قال يعني التوجيه إلى القبلة لا بأس ومن بقي على ما كان عليه مع المرض فهذا حسن يعني إن كان متوجها إلى القبلة فلا، وإن كان إلى غير القبلة لا يتكلف، لا يتكلف يعني تعديله أو توجيه إلى القبلة. فعندك الشهداء يموتون على أي جهة كانت، المجاهدون غالبا ما يموتون إلى غير القبلة، ما فيش. هل يستحب لمن حضر المحتضر والميت أن يقول ادعوا لي يا فلان للمريض؟ لو قال ادعوا لي لا حرج، لأنه يرجى أن يستجاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأسامة. طيب، وقد جاء عن عمر أنه أمر من يدعو إذا حضرتم الميت فقولوا له يدعو لكم. والظاهر من باب الاستحباب أو النعم لا بأس. وهل يستحب الدعاء للميت بعد أن يموت؟ نعم يستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة المغفرة رفع الدرجات، أن يخلف أهله بخير، يخلف أهله في الغابرين، لا بأس. قال الإمام هل يجوز البكاء على الميت؟
يجوز
ذو النياحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة أو لامرأة أرادت أن تسعد أم سلمة بالبكاء على أبي سلمة، أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين؟ فكفت عن البكاء. هذا المقصود النياحة وذكر محاسن الميت، هذا ما محرم. أما دموع تنزل بدون اجتماع للبكاء فلا بأس، أما التجمع للبكاء ما يجوز، هذه من النياحة. أي نعم يا نياحة. عندك يا أحمد الموسيقى، موسيقى التحزين، وش حكمها؟ الموسيقى محرمة في الموت وغيره، وفي حال الموت أشد، لأن هذا مش تسلية. طيب، ولا أيضا التحزين بهذه الصفة محرم. هذه نعم عوائد الكفار وبعض المسلمين يدخلها إلى بلاد الإسلام، هذه بدع جديدة، حوادث جديدة محرمة، تنكيس العلم أيضا عند موت الأمير، هذا ما هو صحيح. بل يتفاءل الناس في الحقيقة برفعها، تبقى جامخة حتى لا تنتكب الشعب. لكن يدعى للميت هذا أحسن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمر بن سويد العامري، عمر بن سواد نعم، وعمر بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن واحد قال أخبرني عمرو بن الحارث هو المدني المصري قال ثقة ثبت كان حافظا عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقد قضى؟ يعني قد مات. قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن على صاحبه ورحمه لشدة الألم، فإن هذا الغش يأتي لشدة الآلام والأوجاع، نسأل الله العافية. شفي يعني، نعم رجع شفي، وقد كان يريد الإمارة. قال: فلما فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا. نعم. فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحمه. وهذا من التنفيس، أن الله أذن بدموع العين وحزن القلب. طيب، ولم يأذن برفع الصوت والنياحة. طيب، لما في النياحة من الإزعاج، وما فيها من إظهار التضجر، ما فيها من إظهار يعني محاسن الميت، وربما قد تكون غير حقيقية. طيب، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. فيه البيان أن العالم إذا عمل عملا والناس يجهلونه يبين لهم الحكم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه مثل هذه الأمور. فقد أيضا مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عليه الصلاة والسلام، فقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فقوله أو يرحم يعني أن الشخص قد يسبح، قد يهلل، قد يدعو، قد يحمد الله بلسانه، يحمد الله بلسانه فيأجره الله ويرحمه، هذا معنى. فقد يرحمك الله بسبب ذكرك الحسن، أحميدك لله، الحمد يكون باللسان على النعمة وعلى غير النعمة. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يحزن كما يحزن البشر. طيب، وليس كما تدعي ولاة الصوفية أنه من نور، أنه ليس ببشر، قولهم باطل. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا لو كان من نور ما له ولد، أن الملائكة من نور، فما هي ذات شهوة، ليس لهم شهوة. نعم، أي نعم، هم يبدأون مثل هذا يعظمون حتى يدخلون في التأله لغير الله عز وجل. صحيح، في هدم الإسلام من طرق خفية. عيسى بن مريم عظم حتى أشركوا بالله وجعلوه إلها مع الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي. ما كنيته يا أخانا محمد؟ محمد صاحبنا، رأسك هلال، هات يا هلال. اسمه وماذا كنيته عند محمد؟ أبو موسى العنزي. قال: حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر بن أبي كثير عن عمارة يعني ابن غزية وثقة أو حسن الحديث أبا سبه. طيب عن سعيد بن الحارث ابن المعلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد ابن عبادة فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ يعني أرض صحراوية فيها رمل. انظر تصور على يعني حالة دليل على أنهم لم يكونوا يهتمون بالدنيا ليس على رؤوسهم شيء. طيب وربما عندهم الإزار فقط ولا عندهم خفاف ولا نعال ويمشون في الحر أو في السخاب. واليوم أنعم الله علينا كثيرا فزادت المعاصي وقل الشكر والله المستعان. قال حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله. كان سيد قومه سعد بن عبادة كان كبير قومه فاستأخر قومه حتى من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. نعم للزائر حق فالذين قد قدموا يتأخروا. هذا من آداب المجالس. طيب ما يأتي قوم من بعيد وأنت خلاص بجواره تأخذ الأماكن ولا تتحرك. ينبغي أن تفسح لإخوانك الذين قدموا خاصة مثل هذه الحال أرادوا أن يقربوا أن يقتربوا من المريض أن يدعون له. الله المستعان. وينبغي للمريض أن يكثر أو يذكر نفسه بقرب الموت لا يفكر في طول الأمل ويفكر بأني سيشفيني الله وبعد ذلك أفعل وأفعل. بعض الناس في حال المرض الشديد وهو يفكر في الدنيا كيف يقوم وكيف يعيش وبعضهم قد يجرح جراحا بالغا في حال الفتن وهو ما زال مصمم والله لأفعلن بفلان كذا ولئن شفاني الله لأفعل كذا. سبحان الله أنت في حضرة الموت ينبغي أن تتوب وأن تستغفر ربك. أنت لست ملكا ما عندك ذنوب. توب واستغفر ربك وربما أنت تكون سببا في المحن. فحاول أنك تتذكر الموت ولقاء الله. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات. رواه الترمذي عن أبي هريرة. الشخص يستحب له ذكر الموت خاصة في مثل هذه المواقف. وإن شفي يحمد الله ويتوب إلى الله الذي قد رده من يعني حالة متعبة. يتوب إلى الله ما يأتي ويزيد يعني يشتد في المتن والمحن ويقبل على الدنيا أكثر ويقبل على المعاصي أكثر. لا هذا المرض يعتبر موعظة للشخص لو كان يعقل. صحيح لو كان يعقل ينبغي أن يتذكر الموت ويذكر نعم الله عليه. فالشخص بحاجة إلى أن يعني يتذكر الموت ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. طيب عزكم الله فيه عيادة المريض وفيه أن الأمير ينبغي أن يتفقد رعاياه ويتفقد أصحابه أو كبير القوم. النبي عليه الصلاة والسلام انظر مع كثرة أعماله تفقد بعض أصحابه الذين يغيبون عنه خاصة الجلساء جلساءه، وهكذا الفضلاء من الناس تفقدهم. وفي استحباب عيادة المريض، عيادة المريض وهكذا الفضلاء، عيادة الكبير للصغير والفاضل للمفضول. طيب، قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار العبدي، وهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتفقد رعاياه ويزورهم. عندك يا عبد الجبار هذا السند. قال: حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا محمد بن بشار العبدي، قال حدثنا محمد يعني بن جعفر غندر، أنا ما أسمعك ولا كلمة، تبعي تخفض صوتك، مش درباني اقتصد في الكلام حتى فيه. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن ثابت وابن أسلم البناني، قال سمعت أنس بن مالك أبو حمزة نعم الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. قال حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس عبدي اسمه من بخارى ثقة. طيب، قال أخبرنا شعبة وابن الحجاج عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي، على صبي لها قد مات، هي تبكي عند القبر، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي، في رواية: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، وهي لم تعرفه، إلا ما تواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، يعني كادت استحيت وكادت أن تموت من شدة الحزن والخوف. بعض الأحيان يندهت الشخص، يصيبه بهتة، كاد يسقط منها. فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، الله يعصمك من الناس. وقد كان يتخذ بعض الأحيان بوابين، ما في شيء، هذا جائز وهذا جائز، عند الأمن ما يحتاج بواب، أو قلة دخول الناس عليك ما يحتاج بواب، لكن إذا احتاج الأمير أو العالم أو الشخص إلى بوابين ليدفع عنه كثرة، ألا يجوز للكبير أن يتخذ بوابين، ويجوز له تركها، ترك البوابين. طيب، وفيه أن الشخص إذا أخطأ على الكبير يعتذر. لما أخطأت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت تعتذر له، وهذا من التوبة ومن طلب المسامحة. وفيه أن الداعية يصبر أيضا على من كان حزينا، لو أمرته بشيء وأغضبك أو تكلم عليك بشيء لا تؤاخذه، اتركه وامشي، لأنه قد يكون حزينا أو مغضبا، فربما زاد أذاه لك، فينبغي لك أن تعرض عنه وتتركه. فهمت الآن؟ فلا تقول له: أنت ما تفهم وأنت قليل الأدب، لا، حتى التابع لك، انظر الصحابة كانوا تابعين له، ما ما زجروها بل أخبروها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فهي عرفت من نفسها. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر، هذا إن للحصر، أي إنما الصبر المحمود والصبر الذي يؤجر عليه صاحبه عند أول المصيبة، عند الصدمة الأولى، عند أن تفاجأ بخبر الموت أو تفاجأ بأخذ مالك أو تفاجأ بمرض قريبك، فلا تتضجر. أما إذا تضجرت وسخطت ونحت في الأخير تقول الحمد لله سنصبر، ما فيش فايدة، ما فيش فايدة، خلاص ذهب أجرك. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي الصبر المحمود والصبر الذي يؤجر صاحبه عند الصدمة الأولى. طيب، أما أنه بعضهم يعني يمرض وما تدري إلا وقد خبط وعصى وتمرد على الله وشعوذ وكهن وسحر سحور، صار عند السحرة عند الكهنة خبط ليل ونهار ما شفي، للأخير تأتي تقول له اصبر واحتسب، قال خلاص نحن صابرين، لكن صابر متى؟ بعدما قد خبطت الدنيا خبطا وعصيت ربك كثيرا من العصيان، ما في فائدة الآن، ما في فائدة. أي نعم، استسلم كما قلت للواقع مثل أهل النار، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعمل، خلاص ما فيش فائدة. نعم، فما مسألة أنك تصبر صبر اختياري من أول أمرك وتكابد يعني الأحزان وتقاوم النفس التي تأمرك بالتضجر وتأمرك يعني الأمور المحرمة، فينبغي لك أن تكون كذلك، فلا تجزع تتسخط على قضاء الله وقدره، إنما تحمد الله على ما قدر عليك الحمد لله. فبعض الناس كما قلت لك هو يبدأ يفعل المشكلة والمعاصي وفي الآخر يقول الحمد لله صبرنا، عارف فائدة هذا؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال رحمه الله تعالى: وفيه أن الدعوة لا تقتصر على الرجال والأكابر والتجار فقط، الدعوة إلى الله تكون عامة للصغير للكبير للرجل للمرأة، أهم شيء يستقيم المجتمع، لكن بعض الدعوات أكثر ما تهتم بأبناء التجار بأبناء المسؤولين أجل أن ينصروا حزبهم، الله المستعان. نعم، استحايا ينبغي للداعية أن يكون أيضا داعية في كل ما وقت ما استطاع إلى ذلك سبيلا حسب الحاجة والحال. في السيارة إذا سمع المغني يغني قل له الله يبارك فيك يا أخي، نحن نحتاج أن نسمع قرآن، أن نذكر الله، نسبح الله، الغنى هذا يضر أسماعنا ويضر بنا ويذهب بعض ديننا، كلموا بالرفق لي. قال رحمه الله تعالى: وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حا وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حا وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته، وفي حديث عبد الوارث وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر، حديث متفق عليه.